الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه على نعمه وآلائه، وفي هذا الوقت نأخذ درسا من دروس رمضان وما يتعلق به من أحكام. قال الدرس العاشر في بيان فوائد الصيام: اعلم أيها المسلم الكريم أن الله جل وعلا العلي الرحيم ما أمرنا بأمر إلا وفيه مصلحة خالصة أو راجحة لنا. أي أمر يأمرنا الله به، سواء أكان أمر وجوب أو أمر استحباب، إلا وفي فعلنا له امتثالا لأمر ربنا سبحانه حيث أمرنا بذلك، إلا وفيه الخير لنا في الدنيا والآخرة. وما من نهي نهانا الله عنه إلا وفي تركه مصلحة لنا، فإن فعلنا ما نهى الله عنه كان فيه الضرر الخالص أو الراجح. الله جل وعلا قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. المنافع التي في الخمر قد يجد من يبيعها، نسأل الله السلامة والعافية، شيئا من المال وهو من الكسب الحرام، لكن المضار التي تترتب على هذه المسكرات وهذه الخمور كثيرة جدا في دين المؤمن ودنياه، في بدنه وصحته وغير ذلك. فرمضان وصيامه فيه فوائد عدة. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إنه لا نبي بعدي، فهو أفضل الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم أجمعين، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود صلوات الله وسلامه عليه. قال: وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الصيام من أنفع العبادات وأعظمها آثارا في تطهير النفوس وتهذيب الأخلاق، وهذا يجده الصائم إذا صام كما أراد الله، لأن من الناس من لا ينتفع بالصيام، وإنما حظه من صيامه الجوع والعطش، فتراه في صيامه سبابا شتاما لعاما مغتابا نماما إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. أما من صام الصيام الصحيح أمسك عن كل ما حرم الله، سواء حرم الله جل وعلا عليه في الصيام كالأكل والشرب والجماع، أو المحرمات مطلقا في رمضان وفي غير رمضان، فإنه ينتفع بصيامه في تطهير نفسه، فترى أن نفسه مطمئنة هادئة مخبتة لله سبحانه وتعالى، وهكذا أخلاقه تكون مهذبة. فمن فضائل هذا الشهر أن الشياطين فيه تصفد عن المردة منه، وهذا مما يعين الصائم على الطاعة وعلى الصيام، حيث صفد الله جل وعلا عدوا من أعدائنا الذين يروننا ولا نرى. إن الشيطان لكم عدو مبين. فتزكو أخلاق الصائم وتترفع عن السفاسف، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم جنة ستر وحصن، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. لهذا يقول الشيخ: فإن الصيام من أنفع العبادات وأعظمها آثارا في تطهير النفوس وتهذيب الأخلاق، وله فوائد عظيمة. إذا عرف الصائم الثواب العظيم على الصيام، إذا عرف الصائم فضائل الصيام، إذا عرف الصائم فوائد الصيام، كان ذلك حاثا له على هذه الطاعة، محفزا له على المسارعة بهذه القربة. قال: من أعظمها، يعني أن لها فوائد كثيرة. ذكر الشيخ حفظه الله تعالى بعضا من أعظمها، قال: أنه سبب لزرع تقوى الله في القلوب وكف الجوارح عن المحرمات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين سبحانه في هذه الآية أنه شرع الصيام لعباده ليوفر لهم التقوى، والتقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير. وقد علق الله جل وعلا بالتقوى خيرات كثيرة وثمرات عديدة، وكرر ذكرها في كتابه لأهميتها. وقد فسرها أهل العلم بأنها فعل أوامر الله وترك مناهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. الله جل وعلا يقول: كتب عليكم الصيام، أي فرض الله عليكم الصيام، صيام شهر رمضان، كما فرضه على من كان قبلكم من الأمم من يهود ونصارى وغيره. ثم قال الله: لعلكم تتقون. فمن أسباب تقوى الله جل وعلا الصيام. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمتقي من أطاع الله. التقوى هي طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه امتثالا لأمره ورجاء الثواب من عنده سبحانه. فأنت لما تجتهد في فعل الواجبات وترك المحرمات والمسارعة إلى الله بفعل المستحبات وترك دقائق المكروهات، فأنت من عباد الله المتقين. وقد أمرنا الله سبحانه في غير ما آية للتقوى، فعلى المسلم أن يجد ويجتهد في طاعة الله. من أسباب التقوى الصيام. فالصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته لله، وهذا من التقوى، لأنه امتثل أمر الله سبحانه فصام، فاجتنب ما أمره الله باجتنابه، وهذا من التقوى. الصائم يراقب الله جل وعلا في صيامه، ولذا كان أحرى ما يكون الإخلاص في الصيام، وهذا من التقوى. الصائم لما طعم ألم الجوع والعطش أحس بالفقراء والمساكين، فبذل ماله أو شيئا من ماله، وهذا من التقوى. الصائم يقوم ويصوم ويجد ويجتهد في تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل، وذاك من التقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة. فالإنسان إذا علم الثواب العظيم لهذه العبادة العظيمة سهلت عليه المشقة وسهل عليه الجوع والعطش في سبيل الله جل وعلا. وقوله تعالى: لعلكم تتقون، قال الإمام القرطبي رحمه الله: لعل ترج في حقه، وتتقون تتركون المعاصي، فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وقيل هو على العموم، لأن الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة ووجاء. بهذا النص لا أعلمه حديثا، فجنة جاء في أحاديث ووجاء جاء في حديث آخر، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا حديث من استطاع منكم الباعة فليتزوج، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. والصوم جنة حديث، والقرطبي رحمه الله تعالى جمع اللفظين، جمع اللفظين. والآية عامة، الآية عامة لعلكم تتقون بفعل ما أمركم الله بفعله وترك ما نهاكم الله بتركه. وسبب تقوى كما تقدم لأنه يميت الشهوات، انتهى بمعنى قول الشيخ، انتهى بمعنى أي أنه أخذ المعنى، اختصر كلام القرطبي. وكلام القرطبي في تفسيره الجامع، وتفسيره من التفاسير الفقهية، وهو طيب يستفيد منه طالب العلم، لأنه وقع وزلت قدمه في أمور الصفات، فيتنبه القارئ في كتابه من ذلك. قال: ومن فوائد الصيام أنه يعود الإنسان الصبر والتحمل والجلد. يا عمر اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. فالصيام يعود صاحبه الصبر فيتحمل ويكون في قوة وجلد، فيترك مأكله ومشربه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، تعويد للنفس وترويض لها. وإذا كان في يوم فطره لترى أنه يصبر على وجبة إذا تأخرت، فهذا من فوائد الصيام. هكذا كبح النفس، لأنه مثلا ترك شهوته لله سبحانه، فيترك ذلك امتثالا لأمر الله حيث أمر، وإن كانت نفسه تريد ذلك الشيء. قال: لأنه يحملها على ترك مألوفه، ألف أن يأكل فطورا وغداء ولربما عصورا، فيترك هذا، يتركه، ألفت النفس ذلك تركه لله سبحانه تقربا. ومفارقة شهواته، يريد ما أباح الله له من أهله، فيترك ذلك لله. بهذا جاء في الحديث: يترك الصوم لي وأنا أجزيبه. وفي الحديث: يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجله. قال: ومفارقة شهواته عن طواعية واختيار، يتقرب إلى الله سبحانه بهذا الأمر. وهو يعطي قوة للعاصي الذي ألف المعاصي على تركها والابتعاد عنها. فكم ممن ابتلي بشرب الخمور وغير ذلك، من الله عليه بالتوبة في هذا الشهر المبارك. كم من المسلمين من كان لا يصلي، أو أنه يقطعها ويتهاون فيها فيصلي أحيانا ويترك أحيانا، فجاء رمضان فصلى في بيوت الله، فلما ذهب رمضان بقي على صلاته وطاعته لله. قال: فهو يربيه تربية عملية على الصبر عنها ونسيانها حتى يتركها نهائيا. فمثلا المدخن الذي سيطرت عليه عادة التدخين وصعب عليه تركها، التدخين حرام، ولا تلتفت أيها المسلم لمن يقول مكروه، التدخين حرام، لأن التدخين ضار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فالمدخن يضر بنفسه وبغيره، من يجلس معه ومن يركب معه في السيارة ومن يكون معه في البيت، ضرر عظيم بهذه المادة المضرة. التدخين سبب من أسباب الهلاك والموت، وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية رقما كبيرا في سبب وفاة المدخنين، أرقام أعداد كل سنة يموتون بسبب التدخين، وهذا ما يجوز، حرام. الله من عليك بالصحة حافظ عليها، لا أن تحتسي هذا السم وهذا الضرر. الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. الله رحيم وقال لك لا تقتل نفسك بمثل هذه المهلكات وهذه المضار، ولا تضع نفسك في تهلكة. الله أنعم عليك بالصحة نعمة. انظر إلى من ابتلي بالمرض والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرج. يبقى أنت الآن أعطاك الله الصحة، ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصبح آمنا في سره معافا في بدنه معه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فنعمة الصحة نعمة، ونعمة الأمن نعمة، ونعمة أن يطعمك الله فتجد قوت يومك لك ولأهلك نعمة، والنعمة تشكر فلا تكفر، لأنك إذا لم تشكر نعمة الله عليك زالت تزول. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا شكرت نعمة الله عليك دامت هذه النعمة ومن فضل الكريم تزيد، وإذا كفرتها ولم تشكر نعمة الله عليك زالت. صلى الله عليه وسلم. فالتدخين معاشر المسلمين أضراره كثيرة في المال وفي الجسد، طعمه مر. أنا ولله الحمد أعرف التدخين وما دخلت، لكن من يحتسيه يخبرنا، ولهذا نسأل. التدخين والدخان يترك مرارة في الفم، هل هذا يفطر أم لا؟ رائحته منتنة. وترى أن من اعتاد التدخين اليوم يدخن هذا الدخان وغدا يدخن الحشيش وبعدها إلى الخمور والحبوب والمهلوسات إلى غير ذلك. الشيطان يستدرجهم بابا بابا خطوة خطوة. فعلى المسلم الذي ابتلي بالدخان أن يتركه لله. ولهذا انظر ماذا قال الشيخ الذي سيطرت عليه عادة التدخين، والله تعبير بليغ دقيق، تراه كالسجين لقطعة دخان، إذا لم يدخن طلق، إذا لم يدخن ضرب أهله، إذا لم يدخن ضرب أولاده، إذا لم يدخن بارك الله فيه ولم يجد الدخان فعل المشاكل مع الناس. أتجعل نفسك أسيرا لتضل؟ لا تستطيع القرار ولا تستطيع أن تفعل الشيء الصواب حتى تحتسي ذلك الضرر. اتق الله في نفسك وتب إلى ربك واستعن بمولاك على ترك كل ما حرم الله عليك ومن ذلكم التدخين. قال فمثلا المدخن الذي سيطرت عليه عادة التدخين وصعب عليه تركها، يستطيع بواسطة الصيام ترك هذه العادة السيئة والمادة الخبيثة بكل سهولة. المصانع التي تصنع هذا الداء يكتبون على الغلاف التدخين مضر بالصحة، ويأبى إلا أن يضر بصحته، فيبتلى بضيق التنفس، يبتلى بالربو، يبتلى بارك الله فيكم بأمراض. والأعجب من هذا يا إخوتان، ترى المرأة تدخن، أن تسترجل المرأة حتى إنها لتدخن فتضر بنفسها وبجنينها وولدها ورضيعها، نسأل الله السلامة والعافية. قال وكذلك سائر المعاصي، استطيع أن يترك بارك الله فيكم سائر المعاصي بإذن الله تعالى، ولهذا قال الله لعلكم تتقون. قال ومن فوائد الصيام أنه يمكن الإنسان من التغلب على نفسه الأمارة بالسوء، فإنها كانت في وقت الإفطار تغالب صاحبها وتنزع إلى تناول الشهوات المحرمة، فلما جاء الصيام تمكن الإنسان من إمساك زمام نفسه وقيادتها إلى الحق. وهذا من تيسير الله سبحانه ورحمته. قال ومن فوائد الصيام أنه يسهل على الصائم فعل الطاعات كما تقدم، وذلك ظاهر من تسابق الصائمين إلى فعل الطاعات التي ربما كانوا يتكاسلون عنها وتثقل عليهم في غير وقت الصيام. قال ومن فوائد الصيام أنه يرقق القلب ويلينه لذكر الله عز وجل ويقضح عنه الشواغل. ولهذا ترى المسلمين في هذا الشهر المبارك تمتلئ بهم بيوت الله سبحانه، وهذا والله بشارة خير. فالناس ولله الحمد محبة لربها، محبة لهذا الدين. وقد يتغلب الشيطان على بعض الناس وما أسرع فيأته ورجوعه إلى ربه ومولاه. هذا شهر التوبة عباد الله والطاعة، نبادر بفعل الطاعات وترك المحرمات. من كان لا يصلي فعليه أن يتوب إلى الله ويصلي، من كان لا يصلي في بيوت الله فعليه أن يجد ويجتهد ويعقد العزم على أن لا يفوته فرض ولا صلاة إلا في بيت من بيوت الله. من كان لا يزكي وآتاه الله المال وفيه الزكاة فعليه أن يتوب، وهكذا. فالله تواب رحيم، يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. قال: ومن فوائد الصيام أنه ربما يحدث في قلب العبد محبة للطاعات وبغضا للمعاصي بصفة مستمرة. فتراه مثلا اعتاد في شهر رمضان ومن الله عليه وأعانه فأصبح يتلو القرآن ويصلي ويسبح ويهلل ويصلي النافلة فضلا عن الفرض، فيكون على هذه الحال فيعلو إيمانه ويقوى يقينه فيستمر بإذن الله تعالى، فيكون منطلقا إلى تصحيح مفاهيم الإنسان وسلوكه في الحياة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.